بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وهو اللقاء المتجدد في برنامج صح في غلط. ها هو العلم النافع يجمعنا، ها هو الفقه يجمعنا. وكما تعرفنا على البرنامج من قبل وقدمنا تعريفا له، أنه برنامج يصحح لنا عبادتنا وتحديدا عبادة الصيام. في الحلقات الماضية تكلمنا عن نوع من أنواع الصيام، وهو صيام التطوع، وعرفنا الصيام وتعلمنا أمورا كثيرة في فقه الصيام. ولكن في هذه الحلقة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى نتعرف على النوع الآخر من أنواع الصيام، والذي يأخذ حكما شرعيا آخر، وهو حكم الفرض، وهو صيام الفريضة، وتحديدا صيام رمضان. وإن شاء الله سنعرف أمورا كثيرة في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم.
مرحبا بك يا حبيبي.
أهلا بحضرتك.
أهلا بك.
بارك الله في عمرك.
أحسن الله عليك.
شيخنا الكريم، في الحلقة الماضية تكلمنا عن صيام التطوع، وأنهينا تقريبا بفضل الله عز وجل يعني نقدر نقول كل المسائل التي تتعلق بصيام التطوع.
نعم.
اليوم نتكلم عن صيام الفريضة، عن صيام رمضان. فما معنى رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فرمضان معناه كما جاء عند أهل اللغة، قالوا هو مصدر رمض، هو من الرمضاء يعني من شدة الحر.
نعم.
من الرمضاء يعني من شدة الحر. ولذلك قيل إن اسم رمضان منقول أصلا من اللغات حتى القديمة.
نعم.
ليس في اللغة العربية فقط، بل حتى من اللغات المشتهرة بين الناس حتى من الماضي. فسموا الأشهر كلها بالأزمنة التي وقعت فيها.
نعم.
فلما كان شهر رمضان قد وقع يوم تسميته في جو من الحر الشديد والقيظ وما شبه ذلك، ولذلك وافق أيام رمض الحر فسمي ساعته، سمي ساعات رمضان.
في بداية التشريع.
في بداية التشريع، لكن حقيقة لا، ليس في بداية التشريع، في بداية تسميته.
في بداية تسميته.
فنحن لم يسمى شهر رمضان بهذا الاسم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
وإنما كان معروفا لدى العرب من الأشهر المعروفة لدى العرب قبلها، مثل المحرم ومثل رجب وشعبان وغيرها من الشهور. ولذلك لو يعني تذكرت معي قول النبي عليه الصلاة والسلام، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، هذا قالوا في حجة الوداع. لماذا؟ لأن العرب كانوا قد بدلوا وغيروا في أوقات الشهور حتى يحلوا لأنفسهم ما حرم الله عز وجل من سفك للدماء وانتهاك للحرمات وغير ذلك، فكانوا حتى يبتعدوا بأنفسهم وينأوا بأنفسهم عن الأشهر الحرم من أن يفعلوا فيها ذلك حتى لا يعيروا بين الناس، فكانوا يبدلون الشهور وأسماء الشهور بأمزجتهم.
يعني يسموا كل شهر باسم الشهر الآخر.
مثلا يعني مثلا الآن الوقت وقت المحرم، هم يقولون لا الآن نحن في شعبان وهكذا. والشهور تمشي على هذا النسق حتى جاءت السنة العاشرة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه.
ولذلك لو لاحظت معي ودقق المشاهدون، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في العام العاشر من الهجرة.
لم يحج.
نعم.
إلا في العام العاشر.
حتى على الرغم من أنه أرسل المسلمين في حجتهم الأولى بعد الفتح عام 9 من الهجرة، لم يخرج معهم، وإنما جعل على إمامتهم وقيادتهم الصديق،
صلى الله عليه،
أبا بكر رضي الله تعالى عنه.
رضي الله عنه.
طب ليه النبي أخر الحج العام 10 حتى تستدير الشهور ويستدير الزمان ويعود كل شهر فين؟
في مكان،
في موقعه ومكانه الذي خلقه الله عز وجل. نعم. عليه. فهذا شهر رمضان. لكن في حديث بعض الناس يعني يرد دونه فيما بينهم، يقول لا تقول رمضان فإنه اسم من أسماء الله عز وجل.
حديث
يقول لا تقول رمضان.
نعم.
فإنه اسم من أسماء الله عز وجل.
نعم.
وهذا الحديث حديث ضعيف.
نعم.
لا سند له على هذا النحو. ولذلك علينا أن إيه؟ علينا أن نبتعد عن مثل هذه الأحاديث غير الثابتة وغير الواردة. هذا هو معنى كلمة رمضان في اللغة وكذلك في علومي ومعارف العرب. نعم.
شيخنا الكريم، هل هناك نوع آخر، يعني قبل أن نتكلم عن صيام الفريضة أو فرض الصيام في رمضان، هل هناك أيام أخرى يفرض فيها الصيام في غير رمضان؟
نعم طبعا هناك أنواع من فروض الصيام على المسلمين غير شهر رمضان، ومنها مثلا صيام النذر.
صيام النذر.
نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام، وهو قول عام في كل أنواع النذر.
نعم.
ومنها الصيام، قال فمن نذر فليوفي بنذره.
النذر.
من نذر فليوفي بنذره.
نعم.
طب واحد نذر أن يصوم لله عز وجل يوما.
نعم.
أو يومين أو عشرة أو شهرا أو شهرين أو أكثر، هنا عليه الوفاء. عليه الوفاء ولا يتحول، لا يتحول عن وفائه بالصيام إن كان قد نذر صيامه، لا يتحول عنه إلى غيره إلا في حالة له، في حالة العجز عن الصيام.
نعم.
في حالة العجز عن الصيام.
نعم.
هذه واحدة. إذن النذر. رقم اثنين أيضا هناك الكفارة.
الكفارة.
نعم. فمن وقع في أمر من الأمور توجب الكفارة أو يوجب الكفارة عليه، مثل من حلف يمينا ثم حنث فيه، مثل من كان عليه كفارة صيام شهرين متتابعين مثلا في جماع لزوجة، أو في بسبب لفظة الظهار، أو من كان عليه شهرين متتابعين بسبب حادثة قتل، أو غيرها من الكفارات الكثيرة جدا التي شرعها الله تبارك وتعالى، أولا لتكفر عن العبد السيئة التي وقع فيها، ثانيا لتكون توسعة على الفقراء والضعفاء والمحتاجين لمثل هذه الكفارات من أطعمة أو أموال أو ملابس أو غيرها. فالكفارة أيضا واجب نفاذها.
نعم.
الكفارة فرض تحقيقها.
سبحان الله، معظم الكفارات بسبب شهر رمضان أيضا. يعني
في كفارات أكثر من كفارة.
أيام أخرى في العام يفرض فيها الصيام بسبب شهر رمضان.
بسبب وقع في العبد.
يدل على عظمة هذا الشهر.
نعم صحيح.
نعم.
ولذلك هذه كلها من الكفارة. القضاء.
نعم.
يعني من كان عليه أياما من الفريضة من شهر رمضان لم يصمها.
نعم.
فهذا أيضا وجب عليه أن يأتي بهذه الأيام.
نعم.
كمن أفطر في رمضان كما سيأتي بيانه بسبب مرض طارئ ليس مزمنا، أو بسبب أو امرأة أفطرت بسبب حيض أو بسبب نفاس أو غير ذلك. كل من أفطر في رمضان أياما والشرع يرى أن واجب عليه أداء هذه الأيام وقضاء هذه الأيام، أصبح القضاء هنا واجبا وفرضا. يعني يأخذ نفسه حكم صيام الفريضة اللي هو صيام شهر رمضان.
يعني حضرتك يعني الشرع يرى أنه واجبا،
يعني يعني في حسب الحالة. يعني في واحد ممكن يكون مريض لكن الشرع لا يوجب عليه القضاء، وإنما يوجب عليه الفدية، وهكذا. يعني بحسب حالة
ما يقدرش إنه يقضي.
نعم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله بالتفصيل. لكن هذا في العموم، صيام النذر، صيام الكفارة، صيام القضاء، هذه الأنواع أيضا تأخذ نفس حكم صيام شهر رمضان من الفرضية والوجوب.
نعم. نعم. جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
حضرتك بالنسبة لفضل صيام شهر رمضان، يعني سبحان الله من عظم الدين الإسلام والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، أننا تعرفنا على فضائل كبيرة وعظيمة سوقتنا لجنة رب العالمين سبحانه وتعالى في فضائل صيام التطوع. فما فضل صيام شهر رمضان؟
شهر رمضان طبعا صيامه من أجل الأعمال والعبادات التي يتقرب العبد بها إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى، ومن أعظم القربات التي يتقرب العبد بها إلى خالقه عز وجل أن يصوم لله سبحانه وتعالى فرضا فرضه الله عز وجل عليه. شهر رمضان من صامه فقد وعده رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند النسائي أو زاد النسائي: وما تأخر. ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فانظر أخي الحبيب، ولينظر كل مسلم يتابعنا الآن، إلى عظيم رحمة الله عز وجل وعظيم فضل الله تبارك وتعالى بعباده. يقول الحسن رحمه الله: تقول الحوراء، هذا في الآخرة يعني، تقول الحوراء لولي الله وهو ينام معها على سريره في الجنة: إن الله تعالى نظر إليك في يوم صائف شديد حره بعيد ما بين الطرفين، وأنت في ظمأ من شدة الهاجرة، فقال الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي رغبة فيما عندي، أشهدكم أني غفرت له.
الله أكبر.
ثم يقول: فغفر لك يومئذ. تقول الحوراء: غفر لك يومئذ وزوجنيك. غفر لك يومئذ وزوجنيك. فيعني سبحان الله، فضل الصائم على غيره ممن يعني حتى يتعبدون الله تبارك وتعالى بعبادات أخرى، يعني فضل عظيم جدا جدا لا يخفى على الكبير والصغير من المسلمين والمسلمات. ولذلك علينا أن نؤدي الصيام بنية خالصة وبقلب صاف وبأعمال تليق بالمسلم أن يقال إن فلانا صائم. يعني الصيام صيام كما بينا في بعض الحلقات الماضية أن الصيام ليس من الأكل والشرب فقط، وإنما الصيام أيضا من اللغو والرفث كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فالصوم جعله الله تبارك وتعالى له، يعني جعل ثواب الصائم له عز وجل. قال كل عمل ابن آدم له
إلا الصوم،
الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي. فالكلام عن فضل الصيام طبعا كلام مهم ويطول شرحه، ولكن أكتفي بهذا حتى نضع الصائم الذي يتفقه الآن في أحكام الصيام وننقل له ما قال العلماء في ذلك، عليه أن يتعلم فقه الصيام حتى يكون صيامه على أتم وجه. يعني زي ما أنت تفضلت في مقدمة هذا البرنامج في الأول وذكرت إخوتك وأخواتك من المشاهدين أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما إلا أخلصه وأصوبه، يعني إلا ما كان خالصا وصوابا. خالصا يعني أن يبتغي العبد بعمله وجه الله، وصوابا يعني أن يكون متابعا فيه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نتعلم هذه الأحكام والمسائل الفقهية المتعلقة بالصيام حتى نتعبد الله بالصيام على الوجه الذي رضيه الله من عباده وأحبه لهم.
عشان أتعلق سريع مع مسألة علقت معي اللي هي مسألة تكفير ما تقدم من ذنب مهما كانت الذنوب، يعني مهما عظمت الذنوب إذا أخلص الإنسان وصام هذا الشهر وجدد طاعته وجدد نيته ويعني نوى أن يمضي في طريق جديد وحياة جديدة طاهرة من الذنوب والمعاصي واحتسب، يكفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه مهما عصى الله.
لأن الله تعالى يقول في كتابه إن الحسنات يذهبن السيئات، ولأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله هو الغفور الرحيم، ولقوله سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا والصوم من أهم وأعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب العبد بها إلى ربه، والتي يمحى بسببه ذنوب العبد ومعاصيه في هذه الحياة الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام نقل عن رب العزة كما جاء في الحديث القدسي يقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني فاستغفرتني غفرت لك ولا أبالي.
الله أكبر.
فالمسلم يعلم هذا يقينا أنه لو بلغت ذنوبه عدد الرمل وزبد البحر فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ذنبه ويسد خلله ويقيل عثرته ويزيح علله بمجرد أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا صادقة.
اللهم ارزقنا.
والصوم سبيل إلى ذلك، هو من أعظم المكفرات. المكفرات يعني التي يكفر الله بها عن عبده ذنوبه وسيئاته في هذه الحياة الدنيا. فتمحى الذنوب والسيئات وتتحول بفضل من الله عز وجل إلى عظيم ومزيد من الحسنات، كل ذلك لأن العبد صام وأخلص في صيامه لرب الأرض والسماوات عز وجل.
فضل عظيم، أسأل الله عز وجل لا يفوتنا.
آمين يا رب.
اللهم آمين يا رب. هذا عن فضل صيام شهر رمضان، هل هناك فضل خاص لقيام شهر رمضان؟
طبعا القيام أيضا ورد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا دليل على أن القيام في رمضان أيضا يعني أمر مطلوب وأمر محبوب وأمر يقرب العبد إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى، فيغفر له ذنوبه سبحانه ويرفع به درجاته ويقيل عثراته إلى آخر هذه الفضائل العظيمة جدا التي ينالها العبد من قيام رمضان. وإن كانت قضية القيام صحيح يعني سننتقل إليها في وقتها بتفصيل أكثر حتى نتعلم ما هو القيام وما الفرق بين التراويح وما يعرف بالتهجد، وهل كله يطلق عليه قيام أم أن المسألة فيها خلاف، وما عدد ركعات هذا القيام، هل تختلف في رمضان عن غيره من الشهور. يعني كل هذا إن شاء الله سنأتي إليه بالتفصيل إن شاء الله.
نسأل الله العون والتوفيق.
آمين يا رب.
شيخنا الكريم، تعلمنا أن هناك يوم يسمى يوم الشك وله حال مع الصيام، هل يصام أم لا يصام وما حكم صيامه في الشرع وما الحكمة من ذلك؟
نعم طبعا هو يعني خليني إن أذنت لي أبدأ بالحكمة. لماذا يعني شرع الله تبارك وتعالى لنا أن نفصل بين صيام شعبان وصيام رمضان ولو بيوم أو يومين؟
الأول نعرف متى يكون يوم الشك، ما هو يوم الشك؟
ما هو الشهر كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام الشهر يمكن أن يكون 29 يوما،
شهر شعبان،
أي شهر من الشهور، وشعبان نعم. شهر من الشهور اللي نعم. العربية أو الهجرية نعم. فأي شهر من هذه الشهور يمكن أن يكون كم؟
29 يوم،
بل يمكن أن يكون 28 يوما
نعم،
ولكن هذا يكون نادرا. لكن أغلب الشهور العربية الهجرية التي رأيناها وعشناها إما 29 وإما 30 كاملة
نعم.
ولذلك هنا على المسلم أن يأتي إلى اليوم اللي هو اليوم الذي لا شك أنه يسبق رمضان، اليوم 30
يعني يوم الشك هو اليوم الذي
يسبق شهر رمضان،
يسبق شهر رمضان
اللي هو آخر
يوم
أيام شهر شعبان فلا شك أنه يوم 30.
لماذا يقول عنه الشك؟ يعني لماذا يقول سمي بيوم الشك؟
يقال عنه الشك لأنه ممكن الشهر يجي 29 وممكن يجي
30 احتمال، يعني
احتمال
صباح مش عارف هل هصبح رمضان ولا ده اخر يوم
تتمت شعبان. انت لا تدري هل بكرة تتمت شعبان ولا
حتى تتم رؤية
ولا اول رمضان وهكذا وذلك سمي بيوم ايه؟
بيوم
الشك
نعم.
وذلك على المسلم ان يكون حريصا ويأخذ بالحيطة ويعمل ايه؟ يفطر اليومين اللي قبل رمضان، لانه ممكن شعبان يأتي ممكن شعبان يأتي 29 يوم
تمام،
فتفاجأ انك صايم 29 شعبان وثاني يوم رمضان. يبقى
نعم.
انت ما فصلت ايه؟
ما فصلت
بينهما بفطر
نعم.
وهذا مخالف لسنة رسول الله
صلى الله عليه
وآله وسلم
نعم.
الذي قال في الحديث المتفق عليه لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه.
مرة أخرى عزيزي
لا تقدموا رمضان يعني ما تجيش قبل بداية رمضان بيوم
نعم.
بصوم يوم ولا يومين يعني بيوم
نعم.
أو يومين وتصوم، لا افطر في اليومين اللذان يسبقان شهر رمضان
نعم.
إلا من كان إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، يعني واحد
نعم.
متعود يصوم يوم ويوم
نعم.
خلاص فجاء يوم الصيام اللي عليه يعني
نعم.
مثلا صام 28 وعليه هيصوم 30
تمام.
خلاص هو ماشي بهذا النسق يعني فيصوم صوم كان يصوم فليصوم
نعم.
أو جاء يوم الـ30 أو يوم 29 موافق ليوم الاثنين والخميس
وهو متعود يصوم.
وهو متعود يصومهم
أفضل يعني يصوم الأيام التي اعتاد أن يصومها نافلة أم يفطر؟
لا الأفضل أن يفطر.
الأفضل.
لكن لو صام لا شيء عليه.
نعم.
ليه؟ لأنه تعود على الصيام في هذا الإيه؟ بهذه
نعم.
الطريقة، بهذه الحسبة يعني التي يحسبها هو. فلكن لا شيء عليه. لكن لو أنه أفطر هذا يكون أفضل عملا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النهي هنا عن تقدم رمضان بيوم أو يومين ظاهر النية هنا التحريم.
نعم.
يعني الظاهر من الحديث أن هذا العمل إيه؟
محرم.
محرم. وقيل أو قال البعض لا النهي هنا على الكراهة وليس على
التحريم
وليس على التحريم
نعم.
فمن حرمه نظر إلى النهي ومن كرهه نظر إلى إيه؟ إلى الاستثناء.
الاستثناء إذا
يعني
كان
هنا النبي قال لا لن نهي
نعم.
فاللي قال هذا حرام نظر إلى كلمة أو لفظة لا
نعم.
أن هذا نهي تحريم
تمام.
ومن كرهه قال لا هو مكروه بس نظر إلى الاستثناء إلا رجل كان يصوم يوما إيه
يوما
فليصوم. قالوا طالما فيها استثناء لأحد من الناس
نعم.
أو لوصف بعينه فهذا دليل على الكراهة وليس على وليس على التحريم
نعم.
وليس على التحريم هذا كلام
نعم.
الحكمة إن ربنا تبارك وتعالى أراد لنا أن نميز بين صوم وصوم
طيب. يعني هذه الحكمة
نعم
من الكلام أو الحكمة من كراهية صيام يوم الشك يعني هذا شيخنا الكريم بإذن الله تبارك وتعالى ما سنستهل به حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل لأن الوقت قد نفذ. مشاهدينا الكرام بإذن الله تبارك وتعالى نكمل هذا الحديث الشيق وسنعرف بإذن الله ما الحكمة من صيام يوم الشك ونستكمل الحديث عن الصيام. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأشكر شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.